إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإسلام حافظ على الأطفال حفاظا عظيما، ومن مظاهر ذلك: الأول، إباحة الفطر للحامل والمرضع في رمضان إذا خافت على جنينها. أخرج الترمذي وقال العلامة الألباني رحمه الله حسن صحيح عن أنس بن مالك، الرجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. الثاني، الدعاء للصبي بالبركة وتحنيكه. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يعني يقول اللهم بارك، ويحنكهم، والتحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. الثالث من مظاهر اهتمام الإسلام بالأطفال: العقيقة عن الغلام، واختيار اسم حسن، وحلق الشعر، والتصدق بوزنه ورقا أي فضة. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال بعض العلماء: مرتهن بعقيقته، يعني لا يشفع لوالديه إلا إذا فعل له العقيقة، تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. وأخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: جد سعيد، ما اسمك؟ قال: حزن، يعني صعب. قال: حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فيه حزونة بعد. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. الرابع من اهتمام الإسلام بالصبيان الصغار: مداعبة الصبيان. أخرج البخاري في الأدب المفرد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعله يمر مرة ها هنا ومرة ها هنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين صبطان من الأصباط، والصبط هو ابن البنت. الخامس: رحمة الصبيان والشفقة بهم. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس، يعني ذكي، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله والله ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه: لما لم تصنع هذا هكذا. السادس: العدل في العطية بين الأبناء. أخرج الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، يعني أعطى ابنا دون باقي الأبناء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. السابع: من مظاهر اهتمام الإسلام بالأطفال حضور مجالس الكبار، فلا يمنع الصغار من حضور مجالس الكبار. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها، يعني لا يسقط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر والاعتناء، وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها، وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه. وقول عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي، أراد بذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته. أيها المسلمون، إن الاهتمام بأخلاق الأبناء مطلب شرعي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. وكذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء، وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. عباد الله، ليس من الرحمة ما كان سببا في فساد المرحوم وهلاكه. كثير من الآباء يترك تربية الأبناء وتأديبهم وعقوبتهم رحمة بهم وعطفا عليهم، فيتسبب في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لا أضرب اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، إني لا أضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني على الأرض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: من مصائد الشيطان. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه سبحانه وتعالى بابتلائه، ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، بعض الناس يكره أن تكون ذريته من البنات، مع أنهن ألطف الذريات وهن الحفيات الوفيات. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ذكر الميداني رحمه الله في مجمع الأمثال أن صعصعة بن معاوية خطب إليه ابنته فقال: يا صعصعة، إنك جئت تشتري مني كبدي وأرحم ولدي عندي، منعتك أو بعتك، النكاح خير من الأيمة، والحسيب كفء الحسيب، والزوج الصالح يعد أبا، وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك. عباد الله، إن تربية البنات سبب في دخول الجنة. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. وليست الرعاية طعاما وشرابا ولباسا فحسب، بل أدب ورحمة وحسن تربية. ويتأكد هذا الواجب إذا عصفت الفتن وكثرت صيحات التشرد النفسي والتفلت الأخلاقي. فالأنثى جبلت على الرقة والضعف، لا تناسبها الشدة والغلظة، فالأنثى هي التي تنشأ في الحلية والزينة. قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تغلب العاطفة على الأنثى وتبحث عن الأمان، وأول ما تنشد العاطفة والأمان لدى أبيها وأمها، فلا بد من توفيره لها، وإلا تطلب ذلك خارج البيت. فترفقوا يا عباد الله ببناتكم، وأحيطهن برعايتكم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم شأن بناته ويشعرهن بوافر حبه ورحمته بهن. أخرج أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلت وأجلسته في مجلسها. أيها الآباء والأولياء، إن مسؤوليتكم أمام الله عز وجل عظيمة، فهن أمانة بين أيديكم، فالبنات أمانة بين أيديكم، فأحسنوا بغرس الفضائل في النفوس وتعاهدوها حتى تؤتي ثمارها. عودوا بناتكم الستر والحشمة والعفاف منذ الصغر. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بصلاح أبنائنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم رد كيد اليهود الغاصبين في نحورهم، اللهم رد كيدهم عن بلادنا، اللهم احفظ رفح من كيد اليهود، اللهم احفظ رفح من كيد اليهود، اللهم احفظ رفح وغزة من كيد اليهود. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم رد كيد الأعداء المتربصين ببلادنا في الداخل أو الخارج، اللهم لا ترنا يوما يدخل الأعداء فيه شبرا من أرضنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.